الشريط السابع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الدرس السابق تحدثنا عن مسألتين مهمتين: الأولى تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبينا بأن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقلنا معنى لا إله إلا الله بأنه لا معبود بحق إلا الله، ويلزم من وحد الله ومن شهد الشهادتين أن يتبرأ من الشرك، سواء كان صغيرا أو كبيرا، وأن يتبرأ من المعاصي ما ظهر منها وما بطن. وهذه هي الحنيفية التي دعا إليها الأنبياء أجمعون، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فالبراءة من الشرك واجبة، وكذلك البراءة من أهل الشرك، والولاء لأهل الإيمان واجب شرعي يلزم على المسلم أن يكون كذلك. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلا بد من معرفة لا إله إلا الله ومن معرفة التوحيد، ولا بد أن تكون الولاية تامة صحيحة، وأن يكون الرجل مواليا لأهل الإيمان، وولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا بد وأن تكون البراءة من الشرك وأهله. والثانية وهي ما تتعلق بحكم من لبس الحلقة أو الخيط من أجل رفع البلاء أو دفعه. قلنا بأن هذا من الاعتقاد الفاسد، وقد كان عليه أهل الشرك وحرمه الإسلام، ونزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. وقد جاء في الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. هل ثبت هذا الحديث أم لم يثبت؟ حديث ضعيف. وهذا الحديث من الأحاديث التي جاءت في مسند الإمام أحمد. إذن ما هي الرواية الصحيحة التي ثبتت في هذا الباب؟
رواية من تعلق كميمة فقد أشرك.
نعم، هذه الرواية لا بأس بها. ودرسنا كان يتكلم عن هاتين المسألتين، وما زال المصنف رحمه الله يتكلم عن المسائل التي تتعلق بالعزائم والتمائم، ويتكلم عن حكمها الشرعي، ومن خلال القراءة نتعرف على كثير من ذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظ فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية للكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
هذا الباب باب مهم يحتاج إليه عامة الناس، وكذلك يحتاج إليه أهل العلم. فأما حاجة العامة فإن ذلك بسبب ما انتشر في المجتمعات من الرقى والتمائم والعزائم والقلائد والحلق والخيوط وما أشبه ذلك مما يعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله سبحانه وتعالى، فيستفيد العامي أن هذا الأمر من الشرك، فإذا علم ذلك كان منه على حذر. ويحتاج إلى هذا الباب أيضا العلماء من أجل أن يحذروا الأمة من خطر هذه الأشياء التي طفح بها الكيد وانتشرت في المجتمعات الإسلامية، وصار الناس يعتقدون أن هذا من الدين، يذهب الواحد إلى المشعوذ أو إلى الساحر، يذهب بولده ويقول ابني مريض فيصنع له حرزا ويجعل فيه أرقاما ويكتب بعض الآيات المقطعة التي لا يتصل بعضها ببعض، أو يجعل الآيات القرآنية مقلوبة تحريفا وبيعا وشراء لكتاب الله سبحانه وتعالى، وحربا لدين الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك وبين أن هذا من فعل المشركين. فهذا الباب باب مهم جدا يلزم على الجميع أن يكونوا من الفاهمين العارفين لأدلته، وأن يكونوا على حذر من أن يقعوا في شيء نهى عنه الشرع. قد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب حديث أبي بشير الأنصاري، فقال رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، قوله في الصحيح يطلق على الصحيحين، وبعضهم يطلقه على صحيح مسلم، والأصل أنه إذا جاء الصحيح فال معهودة تطلق على البخاري وعلى مسلم، وإن كان البعض يقول ويطلق الصحيح على ما صح وإن لم يكن في الصحيحين، كأن يصح عند الترمذي وعند أبي داود وعند غيرهما، لكن المصنف عليه رحمة الله لما قال في الصحيح فإنما قصد بذلك أنه صحيح وارد في الصحيحين. قال عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره، فأرسل أي النبي عليه الصلاة والسلام رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لماذا هذا النهي؟ لأن القلائد كانت توضع في أعناق الإبل وفي أعناق الأغنام والأبقار، والقلادة هي عبارة عن الشيء الذي يربط ويعلق ويقلد به البعير أو الحيوان بحجة أن هذا الحيوان لا يصاب بمكروه، لأن هذه القلادة تدفع عنه العين. فكان الرجل إذا خاف على بعيره من العين وضع في رقبة البعير قلادة، إما من وتر وإما من خيط أو ما أشبه ذلك. فالوتر هو وتر القوس، تعلق هذه القلادة وهي من الشرك، فحرم ذلك الإسلام، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا وهو زيد بن حارثة كما جاء في بعض الروايات، قال له اذهب وأبلغ القوم بأن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فبلغ زيد بن حارثة هذا البلاغ وأجابه الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا سمعنا وأطعنا، وبالفعل أزالوا ذلك. ومن الأحاديث أيضا في هذا الباب ما ذكره المصنف ثانيا، وهو عن المسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهذا الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وهو في المسند. وقوله الرقى والتمائم والتولة شرك، أي أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء تنفع من دون الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالرقى هنا هي التي تسمى بالعزائم، ويكتب في هذه الأشياء كلاما ليس بمفهوم، كان يكتب بالفارسية أو بالعبرية أو أن يكتب باللغة الحميرية أو بأرقام ورموز متعددة يكتبها الشخص وتوضع في عنق الصبي بحجة أن تدفع عنه العين وأن تدفع عنه المرض، هذا شرك. إلا ما الفائدة من اللغة الفارسية أو العبرية أو ما أشبه ذلك من اللغات التي ليست بعربية حتى تكتب هذه الرموز وحتى توضع في هذا الحلز أو هذه العزيمة وتعلق في عنق الصبي؟ هذا يعتبر من الاعتقاد الفاسد الذي حرمه الشرع. قوله شرك أي هو شرك حرمه التشريع، وهو شرك أكبر. يعتقد الرجل أنها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا التمائم، التمائم تعلق أيضا في أعناق الأبناء، وهذه التمائم في الأصل أنها تكتب بلغة العرب، وهي على قسمين، منها ما يكتب بأحرف عربية غير مفهومة، ومنها ما يكتب بأحرف القرآن الكريم. وفي بعضها ما يكتب بالكلام العربي مع بعض الرموز، وفيها استغاثة من دون الله سبحانه وتعالى، إما بالجان والشياطين والمردة، وإما الاستغاثة بأحجار أو أشجار أو ما أشبه ذلك. هذه إن كتبت بالعربية أو القرآن فهي تمائم، وهي لا تجوز مطلقا، لا تجوز مطلقا على القول الراجح، إلا أن بعض السلف فرق، ومنهم ابن مسعود ومن نحى نحوه من السلف والخلف، حيث قالوا إذا كانت من غير القرآن فإنها لا تجوز، وإن كانت من القرآن فإنها جائزة، والجواز من باب التبرك، لأن القرآن كله بركة، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن باب قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فجوز بعض السلف التمائم إذا كانت من كتاب الله، ووضعها الرجل في عنق الطفل من أجل أن تكون سببا لدفع البلاء، باعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار. والذين قالوا لا يجوز مطلقا قالوا هذا لم يرد فيه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن السلف الصالح إذا اختلفوا فلا يحتج بقول واحد على الآخر، لا يحتج بقول أحد عن الآخر، وهذه من ناحية أصولية أو مذهب الجمهور، قد ذكرنا هذا في مقدمة كتابنا تذكرة الأنام في حكم القراءة في المصحف للإمام، وبينا أنه لا يجوز الاحتجاج بقول أحد السلف على البعض. وعليه فالصحيح أن هذا لم يرد فيه دليل، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لكن في ذلك تفصيل. فإذا علق تميمة من غير القرآن من أجل دفع العين فهذا شرك بالإجماع، وإذا علق تميمة وفيها القرآن معتقدا أن هذه العزيمة بذاتها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أيضا بالإجماع. وإذا كان يعتقد أن هذه الآيات إنما علقت من باب التبرك ومن باب الشفاء فهذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه، والراجح أنه لا يجوز. هذا الخلاصة في هذا الباب، وهو الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. وبالنسبة للتولة هي ضرب من العزائم، هذا الضرب تجعله بعض الساحرات وبعض السحرة لمن ضعف إيمانه ممن أتاهم. يأتي الرجل إلى الساحر ويقول له: زوجتي تأبى أن تقترب مني، أو زوجتي ليس عندها إلفة، وكلما اقتربت منها ابتعدت. فيقوم هذا الساحر بوضع شيئا من الحروس، قال له التولة، ويقول: هذا يحببك إلى زوجتك ويحبب زوجتك إليك. وهكذا قد تذهب الزوجة إلى الساحرة أو إلى الساحر وتشتكي شيئا من ذلك، وتقول: زوجي وزوجي، فيجعل لها تولة من أجل أن يحبب الزوجة إليها. هذا كله من الشرك. وفي ذلك أن الرجل إذا أخذ هذا الأمر فإنه يعتقد بأن التولة تنفع وتضر من دون الله، وهذا لا دليل عليه، وهو مخالف شرع الله على ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور التي ذكرناها وبيناها كلها مما حرمه الله سبحانه وتعالى، حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. وجاء فيما ذكره المصنف عليه رحمة الله رواية الإمام أحمد من حديث رويفع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من رواية رويفع، وهو يقول لرويفع: لعل الحياة أن تطول بك. والمقصود إذا طالت بك الحياة ورأيت الشرك فعليك أن تحذر منه، هذا هو المقصود. وبالفعل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا سيظهر، وبالفعل ظهر، ظهر جليا، وها هو واضح في زماننا، فإن الناس يعتقدون أن القلائد والتمائم والتولة والحروز والرقى تنفع من دون الله وتضر وتدفع الحمى وتدفع العين، وهذا كله من الشرك. فنوه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيظهر، ويقول لرويفع: إن رأيت شيئا من ذلك فأخبر أن محمدا بريء من ذلك كله. وكذلك أن هذا الحديث قد اشتمل على مسائل عدة، من هذه المسائل أنه لا يجوز للرجل أن يعقد لحيته، أي أن يجعل لها عقدا كما تفعل بعض النساء وكما يفعل السيخ في أرض الهند وكما يفعل بعض اليهود في رؤوسهم وفي لحاهم، فإن من عقد لحيته فإنه لا يجوز، فإذا جعل هذه العقدة من باب أنها تنفع وتضر وتدفع عنه العين فهذا شرك أكبر يخرج الرجل عن ملة الإسلام. وأيضا من تقلد وترا، أي جعل له قلادة من وتر القوس، هذه الأوتار، معتقدا أنها تنفع وتضر من دون الله، هذا مشرك. أما إذا علقها وهو لا يعتقد أنها تنفع من دون الله فهذا مبتدع ضال، لا بد من توجيهه ومن النصيحة له. وبراءة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من تمام الفائدة براءته من الرجل الذي يستنجي برجيع الدابة وهو غائط الدابة، روث الدابة وأذى الدابة، إذا كان جامدا قيل له رجيع على المشهور. وهذا لا يجوز للرجل أن يستنجي به. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أن يستنجي. قال عبد الله: فذهبت فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فجئت بهن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجرين ورمى الروثة وقال: إنها ركس. وكذلك العظم لا يجوز للرجل أن يستنجي به، سواء كان عظم حيوان أو عظم إنسان. لماذا يا إخوان؟ السبب بسبب أن الرجيع والعظم من طعام الجان، فما ينبغي للرجل أن يخالف الهدي النبوي وأن يأتي بشيء مما نهى عنه الشرع. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله أيضا الأثر الذي عن سعيد بن جبير أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، أي كعتق رقبة، وهذا اجتهاد منه رحمه الله، فإن الرجل لو قطع تميمة من إنسان علقها في عنقه يؤجر، أما كان كعدل رقبة فهذا اجتهاد منه في أن الأجر يصل إلى درجة الرجل الذي يعتق العبد ويحرره من العبودية لبشر، وهذا عند وكيع بن الجراح، وهي رواية في محل نظر. وأيضا جاء عن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال كانوا يكرهون التمائم، وهي الحروز التي تعلق على الأولاد سواء كانت من القرآن أو غيره، قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. المقصود كانوا يكرهون، أي كان يكره بعض السلف ومنهم ابن مسعود، أما البعض فكان يجوز إذا كانت من القرآن الكريم. هذا الباب نستفيد منه مسائل عدة، وقد سبق وأن ذكرناها مسألة على ما ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذه المسائل التي تستفاد من الأحاديث السابقة ومن الباب السابق الذي ذكره المصنف، أننا تعرفنا على تفسير الرقى والتمائم والتولة بأن هذه تعتبر من الشرك من غير استثناء، وأنه لا ينافي الرقية الحق التي تقوم على الدليل الشرعي. قد أشرنا سابقا إلى جواز الرقية ما لم تكن شركا، ومن ذلك ما جاء في الصحيح مسلم لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، ولكن قصد هنا بالرقى أي التي تكون من الكلام المنهي عنه مما هو بلغة من لغات الأعجمية، ولو كان أيضا بلغة العرب هذا أيضا لا يجوز، هذا لا يجوز البتة، لكن خص على المشهور أن الرقى المحرمة ما كانت بلغة العجم. أما الرقية إذا كانت من العين أو الحمى هذه جائزة، كأن تكون بدعاء أو بتلاوة القرآن. حديث مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أيضا من المسائل المستفادة أن الرجل لو علق تميمة أو عزيمة أو حرزا من القرآن فهذا مختلف فيه، والراجح كما قلنا بأنه لا يجوز. ومن المسائل أن الله سبحانه وتعالى توعد من فعل شيئا بعدم المغفرة إذا كان أشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا حاصل هذا الباب، وندخل إن شاء الله في الباب الثاني الذي يليه، وبالله التوفيق.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى ذلك إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لموسى لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
قد يكون من الشرك التبرك من أمر حذر منه الشرع، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الناس في العهد القديم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ويتبركون ببعض الأشجار والأحجار ويعبدون الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، فأراد المصنف عليه رحمة الله أن يدلل على أن هذا الأمر وإن كان قديما فهو لازال في عصره، والأمر كذلك في عصره وفي عصرنا الحاضر. الناس يتبركون بأتربة الموتى وبقبور الصالحين وببعض الأسيار وببعض الدواب، ويظنون أن هذا التبرك ينزل عليهم بالبركة، وأن الله سبحانه وتعالى يضع بسبب هذا الولي ولو بعد موته الخير الكثير لمن زاره وذبح أو نذر له. فذكر المصنف عليه رحمة الله بالآية في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه ثلاثة أصنام، وهي أسماء في الأصل لقوم عاشوا في زمن نوح: اللات والعزى ومناة، وكانوا صالحين، فاتخذهم الناس آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، واستمر الحال إلى زمن المشركين وإلى مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلوا هذه الأشياء بأنها تشفع وتقرب العبد، وأنها وإن كان المسمى يغلب عليها أنها من الإناث، وأنها لله وفي الله وتشفع وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوا لهم هذه الأمور، وأرادوا بذلك أن يعدلوا في قضية العبادات بهذا الحكم الجائر، فأنكر عليهم الشرع بقوله: تلك إذا قسمة ضيزى، أي قسمة غير عادلة، لأن العبادة لا تكون إلا لله، والبركة لا يضعها إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك وقع الصحابة رضوان الله عليهم في أمر ما قصدوا به الشرك، وإنما قصدوا به المصلحة إن كانت جائزة، وأرادوا أن يستفيدوا من شجرة يعلقون عليها أسلحتهم وهم في غزوة حنين، لأنهم رأوا أن المشركين الغزوة جعلوا لهم شجرة يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها الأسلحة ويقولون: هذه ذات أنواط، فيجتمع أهل الكفر ويتبركون بهذه الشجرة، ويعتقدون أن هذه الشجرة تحافظ على أسلحتهم وتدفع عنهم المكروه. فالصحابة طلبوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام في أن تكون لهم شجرة أيضا يضعون عليها هذه الأسلحة كما يفعل أهل الشرك. وقد سبق شرح هذا الحديث. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنها السنن. ثم قال لا تركبن سنن من كان قبلكم. جاء بلفظ سنن وجاء بلفظ سنن، فإذا قلت سنن فهي بمعنى العادات، وإذا قلت سنن فهي لا تخرج عن كونها أيضا عادة، لأن السنة هي ما اعتاده الشخص سنه لنفسه، إما اقتداء بالشرع وإما تقليدا. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر وقال والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من الصحابة أن يبين لهم أنه يلزم عليهم أن يخضعوا لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا الشرك ما ظهر منه وما بطن، وهم ما قصدوا الشرك لكن جهلوا هذه المسألة. ولهذا استفاد المصنف عليه رحمة الله من هذا الباب وقال وغيرهم، أي غير السلف، من يجهل ما هو أكثر من ذلك، أو قال فغيرهم أولى بالجهل. فلا يجوز التبرك لا بشجر ولا بحجر، فإن هذا مما حرمه الشرع ولم يأتي به دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. واستفاد من هذا الباب بعض المسائل. الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر آية النجم ووضحها كما في حديث السابق، وأن الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل، وإنما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا ذلك، فلما حذرهم انتهوا. أما الناس اليوم فالذي يغلب عليهم أنهم لا يسألون أهل العلم، وإنما يفعلون ما يدفعهم إليه الهوى والهوس. وبعضهم للأسف يرجع إلى بعض المدعين للعلم الشرعي من الكهان والعراف والمشعوذين والسحرة، فيأتي الرجل إلى واحد من هؤلاء ويسأله عن ذلك فيجوز له من دون الله. وهؤلاء في الأصل أنهم عبدة الشياطين إلا من رحم الله، الذي هو الكاهن والعراف والمشعوذ والساحر، فيلبسون عمائم العلم وهم عن العلم في بعد. ومن المسائل أن الصحابة إذا جهلوا بعض المسائل حتى وإن كانت خطيرة فإن الجهل أولى بنا وأولى بمن يعيش في زماننا، لأن العلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن قرآن وسنة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفتي وهو الذي يشرح ويبين هذا الدين. ومن المسائل أيضا المستفادة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم عليهم بالشرك ولا قال لهم قد أشركتم بالقول، عندما قلتم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي عليه الصلاة والسلام عذرهم لأنهم كانوا يجهلون، وإنما أنكر عليهم أنكر عليهم من باب التحذير ألا يفعلوا ذلك، وإن كان المصنف عليه رحمة الله حمل ذلك على العكس وحمل أن ذلك دليل على أن الجاهل لا يعذر، لكن الأصل أنه حذرهم وبين لهم ما يلزم شرعا لأنهم يجهلون هذه المسألة. فقولهم اجعل لنا بمعنى يا رسول الله اجعل لنا، إن كان الأمر جائزا لأن سلفنا الصالح يخضعون لشرع الله، أما العامي فإنه في الغالب يخضع لهواه. وأيضا من المسائل أن هذه المسألة لما كانت خطيرة حلف النبي عليه الصلاة والسلام، ويمينه هذا إنما هو بسبب أن يجعل مقارنة بين قوم موسى وبين هؤلاء القوم الذين قالوا لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، فأراد مقارنة من باب أن يبين أن الأمر عظيم، لذلك جواز للرجل إذا أراد أن يفتي أن يقسم، ولكن إذا رأى هناك مصلحة راجحة. وأيضا من المسائل المستفادة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، ويجوز التكبير أيضا عند التعجب، وأن قوله عليه الصلاة والسلام لتركبن سننا أو سننا من كان قبلكم علم من أعلام النبوة، لأن هذا هو الحاصل في زماننا هذا، فإن الناس تتبعوا اليهود والنصارى وتتبعوا المشركين حذو القذة بالقذة، وخالفوا الشرع وأتوا شركيات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا مصداقا لهذا الحديث ولحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود، قال فمن القوم، وفي رواية اليهود والنصارى قال فمن القوم. وأيضا مما يستفاد من هذا الباب أن كل ما ذمه الله سبحانه وتعالى وأنكره على اليهود والنصارى والمشركين فهو في حقنا مذموم، نهاهم عن التبرك بالأحجار في حقنا لا يجوز، وهكذا. ومما يستفاد أن سنن اليهود والنصارى والمشركين تعتبر واحدة، لأن بعضهم يقلد بعضا والجميع يعبد ماذا؟ يعبد هواه. وعلى ذلك فهذه كلها من الباطل. وأيضا أن من اعتاد شيئا وكان من الباطل وكان عادة من الباطل وتعلق به قلبه ودخل في هذا الدين، فإنه قد يكون بقايا آثار، وهذا بسبب حداثة الدين وهو حاصل في المجتمعات. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك مرون فيك جاهلية، أي فيك بقايا. والإنسان عندما يكثر علمه وتتوسع مداركه يرتفع عنه ما كان من الجهل ومن العقائد الفاسدة التي كان يعتقدها سابقا، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل هذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة. فالملتزم المستقيم على شرع الله إن كان جديدا فإنه لا يستبعد أن يقع فيما كان يقع فيه سابقا، وربما يعمل شيئا منكرا هو يظن أنه ليس بمنكر بسبب حداثته في الالتزام الشرعي. هذا هو الباب الذي يتعلق بالتبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم أتكلم أيضا عن مسائل عدة تعتبر من مسائل التوحيد، وهي إما أن توافق التوحيد وإما أن تخالف التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.